السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم،
حياكم الله يا أستاذ أحمد،
منورنا وربنا ينفعنا بعلمكم. صلى الله عز وجل القبول. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام، نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة وما أكثرها يا شيخا. أختنا التي أرسلت أمس يعني نفس المشكلة، أسأل الله عز وجل أن يرزقها هدوء البال، اللهم أمين يا رب العالمين. تقول: أنا لا أقصد انتقاص من شأن أن أنتقص من قيمة أو فتاوى شيوخ الكرام، فإني أتقي الله أثق في علمهم وهم من علماء هذه الأمة، تقصد حضراتكم، فقد أريد أن أصحح أخطاء إلى غير، وجزاكم الله خيرا ورزقكم الفردوس الأعلى، لكن لم توضحوا لي تفسير ما أراه في منامي، وخصوصا الحيض التي أرى وأكل الطعام واللحم ورؤيتي للجن، كل هذا في المنام، فما تفسيركم لهذا؟ رزقتم الفردوس الأعلى.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. طبعا في البداية أنا أسأل الله عز وجل لهذه الأخت الكريمة أن يرزقها الله عز وجل هدوء البال وراحة النفس، وأن يثبتها يا رب على دينها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أنصحها بأن لا تقف كثيرا عند هذه الرؤى وتلك الأحلام التي تتراءى لها في النوم، فغالب ظني أن هذه حديث نفس أو أنها أحلام، يعني أضغاث أحلام،
خصوصا هي بتفكر في الماضي كثير.
نعم، هذه في الغالب إما أحاديث نفس، لأنها تعيش يعني حالة نفسية غير مستقرة بسبب تفكيرها الدائم.
سيتقول: أنا أواظب على أذكار الصباح والمساء وأرقي نفسي قبل النوم.
يا سيدي الحبيب، هذا يعني لا علاقة له بأن ترى أو لا ترى، إنما العلاقة ألا تؤذى مما ترى، ألا يصيبها أذى مما ترى، فالأحراز الشرعية تحميها وتقيها أن تؤذى. إنما أن تتراءى لها هذه الأحلام وتلك الكوابيس، فهذا شيء فطري وشيء طبيعي بسبب الحالة النفسية التي تعيشها، تفكيرها الدائم في الماضي الذي لا ذنب لها فيه، ولا ينبغي أبدا أن تفكر فيه وأن تكل أمرها من هنا إلى أن يرث الله الأرض من عليها لله عز وجل. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضر. هذا ما أنصح به الأخت الفاضلة بارك الله فيها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياها الثبات على الأمر.
اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذة سامية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا.
كيف حالك؟ أخبركم؟
الحمد لله، تفضل.
يا رب دايما تفضل. أنا تحياتي للشيخ تعبان، وأنا بتصل عشان أعزيه في فراق صديقه رحمه الله رحمة واسعة، وجعل قبره روضة من رياض الجنة. دعيته امبارح، نسأل الله يا رب أن يرحمه وأن يصبر في سن الجليل على فراقه، ويرفع لنا له في علمه وفي عمله وفي عمره. اللهم آمين. ربنا يطولنا عمرك يا شيخ شعبان، ويجزيك عنا خير الجزاء.
جزاك الله خيرا يا أختي، صلى الله عز وجل القبول، بارك الله فيك، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة، اللهم أمين. سائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت عندي سؤال. أنا أخي معاق جسمانيا، ويعمل عام النظافة في مدرسة، ولا يستطيع العمل الشاق، ويذهب إلى المدرسة يوميا ويرجع للمنزل بعد ساعتين أو ثلاث، ولو غاب يوما مثلا بيمضوا عنه ولا يحسب له غياب، وهو يا شيخ غير قادر على العمل نهائيا، فهل الراتب الذي يتقضاه على العمل هذا حرام أم حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في البداية أنا أنصح هذا الأخ الكريم أن يتخذ الإجراءات الرسمية المعمول بها في هذا الشأن، وهو أن يطلب أن يعرض هذا الأخ على الكومسيون الطبي، اللجنة الطبية المختصة، فهي التي تقدر نسبة العجز، وإذا قدرت اللجنة الطبية المعنية نسبة العجز فتوصي في هذه الحالة بعمل خفيف يناسب حالته الصحية، وهنا يكون قد صار مسيرة رسمية، سيكون حينئذ مكلف بعمل خفيف وبوقت يسير، وسيكون الراتب الذي يتقاضاه هو راتب إن شاء الله حلال حلال حلال. أما عن الفترة الماضية فإنه يفعل هذا اجتهادا من نفسه، أو ربما يعني يأذن له بعض رؤسائه في العمل، فأقول إن كان هذا من تلقاء نفسه فلا يصح، وإن كان هذا بإجازة أو بترخيص أو بإذن من القائمين على أمر العمل، وإن كنت لا أراهم إلا مستأمنين على العمل وليس هم أصحاب العمل، فإلى نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وعنه. هذا فيما مضى، أما فيما يأتي فعليه أن يعرض نفسه على اللجنة الطبية المختصة حتى يمشي مشيا حثيثا صحيحا إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل مات وترك ثلاث بنات ورجلين، وماتت واحدة من البنات متزوجة، وتبقى أربعة بنتان وولدان، إحداهما متزوجة والأخرى تجلس مع أخويها في البيت، ونصيب هذه البنت التي تجلس مع أخويها ست قراريط نصيبها من الميراث، فقامت بكتابتهم لأخويها البنين، ولكن لا نعرف هل كتبت هذه القراريط برضاها أم لا. السؤال، ما الحكم في ذلك، وهل تأخذ البنت الأخرى المتزوجة نصيبا من هذه القراريط أم لا، وهل على أخويها ذنب أنهما جعلوها تمضي على ذلك أيضا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كانت هذه البنت كتبت ما كتبت بمحض إرادتها فإن هذا شيء لا بأس به، هذا أشبه بالهبة، ربما يعني وهبت نصيبها على أساس أنها تعيش في بيت أخويها، وهم يعني من ينفق عليها ومن سيزوجونها في المستقبل. أما إن كانت فعلت هذا رغما عنها فإن هذا أكل مال حرام وهو سحت، وإسم هذا يقع على أخويها، وعليهما أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرد حق هذه البنت إليها، لأن الله عز وجل لا يقبل هذا أبدا، إنه لا يرضى لعباده الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أما حكاية البنت الأخت الأخرى لها نصيب في هذا، فهذا أمر مرد إلى صاحبة الشأن، يعني صاحبة الشأن كتبت هذا، إن كتبت هذا باختيارها لأخويها فهذا شيء لا بأس به، ولا تلزم في هذه الحالة أن تعطي أختها الثالثة.
نعم. أستاذ أشرف، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ،
الحمد لله، تفضل أخي كريم.
بعد إذن سيادتك عم الشيخ، أنا عايز بس عم الشيخ يتكلم عن ظلم الآباء للأبناء. أنا جديد شاب أم وحطيته في البيت الله تمام بربيه.
الآباء للأبناء ولا الأبناء للآباء؟
لا، الآباء.
الظلم واقع من الآباء أنفسه.
أيوة،
بعض الآباء. زي إيه كده يا أستاذ أشرف؟
لازم تطلع تشتغل، ولد بيطلع يشتغل ياخد شهر عمره بره عم الشيخ، ويبني البيت لابوه ويقعد ويفتر عليه ويطلعه بره البيت. ويعني لا حول ولا قوة الا بالله، احنا عارفين ان انت وملك لابيك، بس ده ظلم باين لما تطلع ابنه ومعاه مرته ومعاه.
حاضر حاضر، ان كان يعني انت ومالك في الحديث، يعني كما نسمع من علمائنا كلام، ولكن الحاج اشرف او الاستاذ اشرف يرى إنه قد وقع عليه ظلم من الأب عليه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله يا أخ أشرف، الظلم كله ظلم، سواء وقع من الأبناء في حق الآباء أو وقع من الآباء في حق الأبناء، ولا يجوز للأب أن يظلم ابنه بأكل ماله إلا عند حاجته وضرورته، حتى الحديث أنت ومالك لأبيك عندما صححوه تأويله أنه إذا احتاج الأب لنفقة ضرورية لكونه لا نفقة عنده تكفيه، في هذه الحالة يأخذ من ولده. أما إن كان الأب مستغن،
عافية هي
يأخذ إن كان عند الضرورة. أما إن كان الأب مستغني فلا يجوز له أن يجتاح مالا ولا
سؤالا يعني إن وقع عليه الظلم من أبيه ماذا يفعل؟ ولكن بعد الاتصال مع الأستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
أو مبدئيا كده أنا بسأل الشيخ وصحابك يعني أن تدعو لي وتدعو لي بالهداية وتدعو لمصر كلها أن
يعني نعم تفضل سمعك حبيبي
تاني حاجة بسأل حضرتك بس سؤال مهم يعني بالنسبة برضو السؤال ده اتكرر حضرتك كتير جدا ولكن أنا عايز برضو يعني بالنسبة لحقوق الزوجة حقوق الزوج على زوجته المرة الثانية برضو أريد توصيل رسالة لزوجتي يعني بحضور الطاعة يعني برضو هي مش عارفة يعني مثلا في الميكس تقول لي مدام ده لسه شرعي خلاص لا أنا بقول لها أن مثلا لا يجوز لبس البنطلون تقول لي مثلا ده يجوز ماشي وهكذا يعني
على مذهب مين قالت لك يجوز لبس البنطلون للمرأة؟
طيب خير ان شاء الله
يعني البنطلون لو واسع توصل البنطلون لو واسع ايه المشكلة يعني البنطلون لو واسع ايه المشكلة
دي وجهة نظرها دي وجهة نظرها هي مش رأي مش رأي الشرع ولا العلماء
مش رأي طبعا ده وجهة نظرها هي ثاني حاجة بس انا عايز اوجه كلام للشيخ شعبان في حاجة معينة
نعم
دلوقتي انا عايزه يعني درس ممنهج في الحلقات اللي بيقدمها يعني عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية دروس في العقيدة ممنهجة احنا الصراحه محتاجين جدا لهذا النوع من الدروس الاراده الكونيه والاراده الشرعيه ونفرق في القضاء والقدر نتكلم عن الشيخ شعبان ما شاء الله له حضور يعني وله قبول فانا الصراحه يعني لو ده نبدا مختصره ويقعدني في الحلقات القادمه في برنامجه يعني انه يتكلم في هذا الموضوع الحساس يعني لانه موضوع فعلا يستحق من اي حد بيحاول يدرس في العقيده انه يسمعه وانه الشيخ يتكلم فيه وتاني حاجه وده عايز اعرف مراتب القضاء والقدر برضه وعايز برضه الشيخ يوضح لي فيها يعني ازاي اعرف ان ده قضاء وقدر وازاي اعرف ان انا هنا خلاص ده قضاء ربنا واعرف ان ده عملي وهل احتاج يعني اقول ده.
شكرا يا استاذ احمد ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
شكرا استاذ احمد
اللهم امين يا رب العالمين.
سألتين اللي هو تكلم فيه من الاخ ان شاء الله يعني نستأذنكم في خير القرون إن إحنا
نعم.
نحط مسألة في حلقة ومسألة في حلقة أخرى
لا بأس هذا شيء طيب أسأل الله عز وجل القبول. أخي الكريم جزاه الله خيرا الأستاذ سامية أو الأستاذ أشرف معذرة
الظلم
الذي وقع عليه من أبيه كما يرى هو طب وقع الظلم ماذا يفعل هو مع أبيه؟
الأول إحنا ذكرنا أن الظلم
ظلم خلاص
الأحوال لا يجوز للأب أن يظلم ولده ولا للابن أن يظلم أبايه من باب أولى. وماذا يفعل الابن في هذه الحالة؟ نقول للابن في هذه الحالة يصبر ويحتسب ويناصح والده بنفسه أو يناصحه عن طريق عمه أو عن طريق جده أو عن طريق خاله أو عن طريق أي أحد ممن يؤثرون في والده يعني يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر أيضا بالمعروف ويدعو الله عز وجل أن يلهم والده الصواب وأن يلهم والده الرشد وأن يرده عن هذا الظلم ولكن لا يجوز بسبب ظلم الأب أن يقوم الابن بظلم أبيه أو مثلا بالتهجم على أبيه أو بإيذاء أبيه أو إلى آخره هذا قمة العقوق وهو من أكبر الكبائر في هذه الحالة فإن ارتدع الأب ورد الأمور إلى نصابها وتراجع عن هذه المظلمة فبها ونعمة وإلا إذا أصر الأب على موقفه فليبقى الابن بارا بأبيه غير عاقل له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدوا الذي عليكم يعني من حقوق الآخرين واسألوا الله عز وجل الذي لكم
نعم يعني هو في كل الأحوال لابد أن يكون بارا بأبويه عظيم وربنا عز وجل يغفر للجميع. أخونا أحمد المتصل يركز على مسألة حقوق الزوج على زوجته وأيضا أنا أركز على أن كما أن للزوج حقوقا على زوجته هناك للزوجة حقوق على زوجها عشان أمس في متصلة قالت يعني أنتوا دايما بتدوا
جايين مع الرجالة
وسايبيننا
الظاهر مش متابع الشيخ شعبان
نعم فضل
الشيخ شعبان جامع الحريم كتير جدا على العموم من باب يعني النصح لهذه البنت ولهذه الزوجة الكريمة نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالها نقول لها إن من أبرز واجبات الزوجة نحو زوجها يعني حق الزوج على زوجته، من أبرز هذه الحقوق يلزمها طاعته ما لم يأمر بمعصية.
يقول لها ما تلبسيش البنطلون، يقول البنطلون واسع،
ما تلبس البنطلون، هو تمام. قصده لا تلبس البنطلون خارج البيت، في البيت افعلي ما شئت، البسي ما شئت، وافعلي لنفسك ولزوجك ما شئت، فهذا بيتك وهذه مملكة.
طب السؤال يا شيخي، هل يجوز للمرأة أن ترتدي هذا البنطال أو هذا البنطلون حتى ولو كان واسعا؟
إن كان تحت الملابس طبعا يعني لا أحكم لها،
يعني
إنما أن تخرج
بعض الأخوات يعني تظن أن الحجاب مجرد شرب على الرأس، وممكن يبقى بنطلون ضيق أو حتى واسع وبلوزة طويلة أو قصيرة، وتقول أنا هكذا متحجبة
يا أستاذ أحمد
أو محجبة.
إحنا لابد يا إخوة أخواتي نحن نقف عند حدود الله عز وجل. حدود الله تبارك وتعالى للمرأة المسلمة في حجابها أن تلبس الجلباب، جاء وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ودي يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلاليب زي العباية مثلا، بنتحدث عنها العباية، زي ال
فيما يسمى بالملحفة
والملحفة، زي فنحن نقول لها طاعة الزوجة على الزوجة لازمة وواجبة ما لم يأمر بمعصية، فالنبي يقول إنما الطاعة في المعروف. يا ستي هي طاعة لله أصلا، أنت افعلي في بيتك ما شئت، أما إذا خرجت من البيت فلا تفعلي إلا ما شاءه الله عز وجل وأمر به وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحجاب المرأة المسلمة فرض لازم عليها، أن تضرب بخمارها على جيوبها، وأن تلبس جلبابها، وأن تشد عليها ثيابها، وأن تكون هذه الثياب ليست زينة في ذاتها، مش ألوان كده فاضحة يعني زاهية تلفت الأنظار إليها من المشارق الأرض ومغاربها، وأن يكون الثوب فضفاضا يعني واسعا يتناسب مع البدن ولا يصف البدن، وأن يكون الثوب سميكا سخينا يعني القماشة مش 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 لينة تشف عما تحتها. في هذه شروط أساسية جدا في حجاب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها، أما إذا كانت داخل بيتها افعلي ما شئتي، والزوج لا يكلفك في هذه الحالة بفوق ما تطيق.
يعني ربما تتحجب في بيتها،
ما هو فعلا ده في البيت بملابس المطبخ،
البيت يعني كأنها في البيت،
وخارج البيت تلبس أزهى ما عندها وأبهى ما عندها. طيب يعني هي في البيت تفعل للزوج، لكن خارج البيت
لمن
تفعل؟ لمن؟ لأصحاب الأبصار والأنظار التي لا ترقب فيها إلا ولا ذمة. في هذه الحالة ستكون هي من تسببت في هذا، فتنة نفسها وفتنة غيرها بها، والله عز وجل ما أمر المرأة المسلمة إلا أن تغض بصرها وأن تدني عليها من ثيابها حتى تغض عنها الأبصار، وحتى يكون حجابها حفظا لها وساترا لها. يا أيها الرسول قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اسمعي يا أختي، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أدنى أن يعرفن بالعفة والحجاب والأدب والحشمة فلا يؤذين من هؤلاء الفساق الذين لا يرقبون في المرأة المسلمة إلا ولا ذمة. لكن عشان نحق الحق بقى ونكمل الحلقة، نقول الأخ الزوج اصبر على زوجتك هنيها، الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر على، أنت واخدها وهي يعني تقريبا معتادة هذه الملابس، فاصبر عليها شيئا فشيئا، فهذا الصبر إن شاء الله سيكون مدخلك إلى قلبها وإلى عقلها إن شاء الله.
ولكن لا يترك هذا الأمر مع الصبر والأسلوب الطيب والدعوة الطيبة والإلزام إن أمكن، ولكن بالرحمة والمودة والشفقة. أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
الله يسلمك. ممكن نعرف إثباتات الوصية الواجبة في الميراث من الكتاب والسنة؟
حاضر. الوصية الواجبة من الكتاب
والسنة. الله خيرا.
حاضر. وإياك يا أستاذنا، ربنا يرضى عنك. صلى الله عز وجل القبول. أظن يا شيخنا الكريم أخي الكريم يسأل عن الوصية الواجبة التي يأخذها أبناء الميت.
كان سائل قبل
ما هو أخونا أحمد سأل سؤالا وحضرتك قلت أنك هتجاوبه.
طيب.
في خير القرون
أيوة.
مراتب القضاء والقدر ويريد من حضرتك دروسا ممنهجة في العقيدة. تمام. أخونا المتصل الأخير أبو أحمد يريد دليلا على هذه الوصية الواجبة من كتاب الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
أما القرآن فالآية موجودة، وصية للوالدين والأقربين، وقد نسخت في حق الوالدين لأنهما من أصحاب الفروض في الميراث، والنبي يقول لا وصية لوارث، أعطوا كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وبقيت الوصية في حق الأقربين يعني من غير ذوي الفروض، من غير أصحاب الإرث. وهؤلاء اللي هم الأقربون الذين لا حق لهم لازم في الميراث اختلف في حكم الوصية لهم أهل العلم، فذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى أن الوصية مستحبة، ولم يذهب للوجوب في الوصية إلا الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، لأنه اعتبر أن الوصية ثبتت بفعل الأمر يوصيكم، وبالتالي قال الإمام ابن حزم بالوجوب. المشرع المصري لما نظر إلى هذه المسألة فوجد الجمهور يقول بالاستحباب، وجد ابن حزم يقول بالوجوب، ولو أقر هو حكم الاستحباب ما أعطى أحد أحدا، ما حدش يكتب حاجة، ما حدش يعطي حاجة، خاصة الأخوال والأعمام، لا الأخوال هيدوا ولاد أختهم ولا الأعمام هيدوا ولاد أخوهم الذين توفي أبوهم
في حياتي
في حياة المورث في حياة الجد يعني. وبالتالي كان المشرع المصري منصفا أو محقا أو حاسما لمادة الاختلاف أنه أخذ بالوجوب من مذهب الإمام ابن حزم خروجا على المعتاد،
سواء الجد كتبها
سواء
أم لم يكتبها
أو لم تكتب،
هؤلاء يأخذون الثلث تقريبا.
وبالتالي دائما إعلام الوراثة يطلع فيه، إذا استخرج من المحكمة يطلع فيه أولاد البنت التي توفي أبوها توفيت في حياة أبيها، أو أولاد الابن الذي توفي في حياة والده. وأنا أقول حسنا فعل المشرع المصري أنه حسم مادة الاختلاف على الاستحباب في قول الجمهور، وأخذ بقول ابن حزم في الوجوب، فهذا أدعى لبقاء المعروف بين الأبناء وأعمامهم وبين الأبناء وأخوالهم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. الأستاذة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ يسمعك، تفضل يا أختنا.
الشيخ بارك الله فيك، عندي سؤال بس.
نعم تفضل.
كنت ختمت في ختمة القرآن فضلا يعني في قراءة عاصم، وأخذت فيها الإجازة وكده، فبعد الإجازة يعني جيت في شيخ بيقرأ القرآن أصحاب تواصل وكده، فهناك أخوات قالت لي يعني إيه ادخلي مع الشيخ، بحس إنه يعني تكون عندك علم بالقراءات وكده، فأنا دخلت القراءات وكده فوصلت للجزء العاشر دلوقتي. في بعض الناس قالوا إن هو ما يجوزش يعني نقرأ على مشايخ وكده، مع إن الأمر يعني فيه يعني ضوابط شرعية كده، بنقرأ نخاف من الإدارة وما يشوفش حد، فأنا مش عارفة دلوقتي أعمل إيه، أترك الأمر ده ولا أكمل؟
حاضر. حاضر يا أستاذ سهام، ربنا يجعلنا وياك من أهل القرآن. في سؤال آخر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عز وجل القبول والكثير. شيخ الكريم، في سؤال على الصفحة ثم نجيب أختنا المتصلة الأستاذة سهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باختصار، أنا من 3 سنوات ما كنتش ملتزمة، واتخطبت لابن عمي وهو مش ملتزم، وبعد 2 سنين من الخطوبة أو الخطبة ربنا أكرمني بالالتزام، وهو كان بيساعدني وكان بيقول إنه كمان هيلتزم، التزم، وبعدين وبعديها بشهرين كان جاي يعتذر ويقول انه كان بيكلم بنت وكانوا بيتقابلوا، هو كذب الاول وبعدين وقع بالكلام، واستخرت ربنا علشان اسيبه وما سبتوش، وكان في الوقت ده بيشرب سجاير وشيشة، فحاولت اساعده واخرجه من اللي هو فيه في الالتزام شوية، التزم شوية وبعدين رجع اسوأ من الاول. هي باختصار شديد يا شيخنا خايفة يعني لا يضيع عليها دينها، فعايزة نصيحة من حضرتك، لأنها كمان لما بنصحه مع العلم أني منتقبة وكمان يعني كده، فهي حاسة أن المسألة دي ممكن تضيع دينها بعد كده، لأن شايفاه مش ملتزم.
لسه مخطوبين ولا
تتزوج؟ لسه مخطوبين، بس هي بتقول أنه بيشرب سجاير وشيشة وشايفاه يعني مش هو ده اللي هيساعدها بعد كده، هتعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة الخطبة كما تعلمون هي مجرد وعد بالنكاح قابل أن ينفذ أو لا ينفذ، وبالطبع أكيد عرضه أهلها عليها ورضيت في أول الأمر، لكن كان الواجب عليها أن تتحرى عن دينه وعن خلقه، فدينه علاقته بربه من حيث التزامه بالصلاة والصيام وغير ذلك من فرائض الله عز وجل، وخلقه هو المعاملة مع الناس وأن يكون حسن السمعة والسلوك، والنبي يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وبالتالي وقع لها ما وقع. بدأ لها منه أنه يكلم بنات، بدأ لها منه أنه يشرب الدخان ويشرب الشيشة. يعني ما الذي يبقى بعد شرب الدخان والشيشة لو لم ينتهي فورا ويتوب الله عز وجل عليه ليتوب ويثبت على التوبة؟ سيكون بعد الدخان والشيشة ما هو أسوأ منهما، لأنه واضح أيضا أن هناك رفقة سوء تجره إلى هذا المجال. فأنا أقول لهذه البنت عليها أن تراجع أهلها، أن تراجع وليها، وأن تصارحهم بأن مستوى التزامه وتدينه منهار جدا جدا، وهي تخشى على دينها في المستقبل، فهي تريد أن يكون الرجل قواما عليها يعينها ويأخذ بيدها ويضاعف لها تدينها، لا أن يضعف لها تدينها، وأن تعرض هذا الأمر على أوليائها والدها وأمها وغير ذلك من الأهل، وأن يتخذ في ذلك القرار الصالح في حدود ما يحفظ للبنت دينها ويحفظ البنت إن شاء الله حياتها. أنا أنصح بهذا الأمر عاجلا غير آجل.
جزاكم الله خيرا أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال، معذرة إن أطلنا عليك قليلا، ولكن كان لابد أن يجيب الشيخ إجابة كاملة حتى يتصل الكلام. أختنا سهام المتصلة الأخيرة، أسأل الله عز وجل القبول، هي ختمت القرآن ومعها إجازة بذلك، الآن هي تحفظ على يد شيخ، قيل لها من بعض الأخوات أنه لا يجوز، على الرغم أنها أو أن هؤلاء الأخوات يحفظن مع الشيخ من وراء ستار وبضوابط شرعية، فهل هذا جائز؟
والله يعني أنا يعني الأخت بارك الله فيها أخت مجتهدة في القرآن الكريم، وحفظها وختمها نعمة من الله عز وجل، وهي ختمت على قراءة حفص، وهي تريد أن تستزيد بعد ذلك من القراءات المتواترة، وبالتالي قيل لها تعالي لتحفظ مع هذا الشيخ. إن كان الحفظ مع هذا الشيخ والمتابعة مع هذا الشيخ لتستزيد من القراءات فتعلم نفسها وتعلم غيرها من الأخوات في المستقبل إن شاء الله، فإن كان هناك الضوابط الشرعية يعني حجابها الكامل ثم قراءتها قراءة بصوت قوي ليس فيه تنغم ولا ترخم، فلا تخضع بالقراءة كما لا تخضع المرأة المسلمة بالقول، وبينهما حجاب، وهو شيخ معروف بالتدين والورع، ويا ليته أن يكون كبير السن أيضا، شيخ طاعن في السن، يعني انقطع أمله فيما يعني يظن فيه الناس سوءا والعياذ بالله. فإن كانت الضوابط الشرعية دي موجودة فلا بأس، وأن تجدد في نيتي أن تكون هذا الأمر لخاصة نفسها ثم لتفيد بها أسرتها وغيرها من الأخوات في المستقبل، فلا نحتاج أن تقرأ أخت في المستقبل على شيخ حاذق.
ولعلها هي عندما تكون حاذقة في قراءة القرآن الكريم ومع القراءات تكون
بديل للشيخ
في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى مع الأخوات ومع النساء.
برضو أدعم القول بأن يكون هناك يعني موافقة وإذن من ولي أمرها.
طب لو وجدت هناك يعني محفظة حاذقة أو تقرأ بيومها إجازات أيضا في القرآن الكريم، الأولى أن تكون
سيكون أفضل.
نعم.
لكن عادة الإجازات المعتبرة لا تكون إلا مع الشيوخ.
صلى الله عز وجل القبول، ما دام الأمر في ضوابط شرعية أختنا سهام فتوكل على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل جزاك الله خيرا، أرجو أن أكون أثقلت عليك، ربنا يجازيكم عنا كل خير، خير الجزاء، بلغ عزائي للشيخ شعبان حفظه الله لنا وجزاه الله ورضي عنه في الدنيا والآخرة ومتعه بالصحة والعافية، ولقد دعوت لأخينا عاطف رحمه الله وعامله بعفوه وإحسانه وأمهاتنا وأبائنا اللهم أمين وجميع موتى المسلمين، ومتعهم الله بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وما ينفعش نقول الكلمات الأخيرة دي علشان لا يوجد بالنسبة لهم فتنة خالص أو خلاص، وجزاكم الله خيرا، هي تقرئكم السلام شيخي الكريم،
بارك الله فيها،
وتدعو لأخينا عاطف رحمه الله.
جزاه الله
من معنا أستاذ أيمن؟ أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. مرحبا أخي أحمد، تفضل
يا حبيبي. أكلم الشيخ بس حضرتك.
الشيخ يسمعك حبيبي، تفضل. نعم
الشيخ،
تكلم يا استاذ احمد.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. الله يكرمك، الله يبارك فيك.
الله يخليك. ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
حياة الفريق الشيخ.
الله يكرمك يا حبيبنا،
ربنا يبارك لك يا رب في البرنامج الجميل ده. والله
جزاك الله خير الجزاء، نفع الله بك.
بسم الله ما شاء الله، يعني برنامج جميل والله، انت نورت قلوبنا والله.
ربنا يكرمك وينور قلبك وقلوبنا بالإيمان يا
استاذ احمد، جزاك الله خير.
بسأل الشيخ بس انه يدعي لي بالهداه يا رب، يعني
بيصلح حالنا وحالك وحال كل الاخوه المشاهدين وكل الاخوات المشاهدات ان شاء الله. بارك الله فيك،
ربنا يرزقنا واياك العمل الصالح. اللهم امين يا رب العالمين، وتقبلنا جميعا ويغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله، اريد مشورتكم او مشورتكم يا شيخ، أود التقدم لخطبة فتاة تدرس الطب، فهل أكمل أم أصرف النظر أو أصرف النظر؟ فهي على دين والحمد لله. المشكل هو أنها في التدريب يمكن تضطر لكشف عورة الرجل للعلاج، فهل شرعا جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا، يوسف من المغرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، والله ما دامت الأخت وما دامت البنت على خلق ودين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، لدينها أول يعني وأهم الصفات، قال طبعا لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، لكنه صلى الله عليه وسلم رشح ذات الدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكونها تدرس الطب هذه إن شاء الله تكون ميزة وليست عيبا، أما مسألة أنها في التدريب أو في ممارسة المهنة تضطر لكشف عورة المريض، فإن نقول أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الطبيبة أن تداوي الرجال البالغين، كما أنه لا يجوز للطبيب المسلم أن يداوي النساء البالغات إلا عند الضرورة فقط، والضرورة حينئذ ستؤخذ بقدرها، ضرورة عندئذ ستؤخذ بقدرها. فأعتقد أن دينها سيوجب عليها ذلك، وخلقها وأدبه سيوجب عليها ذلك، أن تحتاط ولا تتجرأ على الكشف على الرجال إلا عند ضرورة الضرورات، والله أعلم.
لكن يكمل طالما هي ذات دين وصاحبة الدين،
يكمل أن أقول هي ميزة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، يا ربي يتوب علينا ويرحمنا. أختنا تسأل وتقول عندما ولدت وحل عيد الأضحى ولما ذبحوا الأضحية أخذت أمي دم الأضحية ومسحته على رأسي، فهل في هذا ضرر علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أولا هذه عادة جاهلية لا ورد بها كتاب ولا وردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من الجهالات والخرافات، وإن كان فيها من الإثم فستكون على هذه الأم المسكينة، غفر الله لنا ولها. أما أنت فكنت طفلة ضعيفة رضيعة لا تملك من أمر نفسك شيئا، فإن شاء الله هذا أمر لا يضرك، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم، أخونا الذي كان يسأل عن الأخت التي كتبت لأخويها يقول يا شيخ هذه الأخت ماتت لأنها كانت مريضة، ولكن لا نعرف إذا كانت راضية عن هذه الكتابة لأخويها أم لا.
طيب ما أنا أجبت وقلت إن كانت راضية، يعني إن فعلت هذا اختيارا وليس جبرا واضطرارا فلا بأس في ذلك، لأنها حرة في مالها ويوهبت لأخويها الذين قام على شأنها، وكان يعني كانت هي تحت ولايتهم ونفقتهم وإحسانهم. أما إن كانت فعلت ذلك جبرا واضطرارا فمن اضطرها إلى ذلك فهو آثم، لأنه أكل مالا بغير حل، والله أعلم.
صلى الله عليه. السلام عليكم، هل يجوز لي أن أحضر دروس علم في الجامعة بدون علم أبي؟ ففي بعض الأحيان أحضر دروسا دينية في مسجد الكلية.
سائل ولا
سائلة؟ نعم،
سائل ولا سائلة؟
يبدو أنها سائلة.
أعتقد.
أنا لا أحب أن أذكر الأسماء، الأسماء لا. أمامي لكنها سائلة.
سائلة طيب.
أحضر دروس دينية في مسجد الكلية في الجامعة. ويعتقد أبي أني كنت في المحاضرات، وعندما أطلب منه الإذن أحيانا يرفض، فهل لابد أن أخذ الإذن منه لحضور أي درس ديني وحتى ولو كان في مسجد الكلية؟
نعم، إن كان هذا العلم هو العلم الضروري الذي لا يسع المسلم الجهل به، يعني علم المعلوم من الدين بالضرورة كأبواب الاعتقاد وكأبواب الطهارة وأبواب الصلاة خاصة بالنسبة للمرأة، فإنه يجوز لها في هذه الحالة أن تحضر درس العلم شريطة ألا تتأخر، فيخشى عليها من الفتنة إذا تأخرت. أما إذا كانت الدروس فيما هو أوسع من ذلك أو أزيد من ذلك، وأعتقد أن هذا هو الحال. ففي هذه الحالة يجب عليها أن تستأذن وليها، فإن أذن فبها ونعمت، وإن لم يأذن فلا تحضر، عليها أن تنضبط وأن تسمع كلام أبويها.
نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل عن حكم حج المرور، لأني أسكن بالكويت، وهو والحصول على تأشيرة المرور بالسعودية لمصر لمدة 3 أيام، وفيها تقضى مناسك الحج، ويزاد عليها مثلها أي 3 أيام، ثم يعود الفرد للكويت ويمنع من المرور أو الإقامة في السعودية 5 سنوات، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله أنا أعتقد من السؤال أن المرور، يعني تصريح المرور من الكويت إلى السعودية، تصريح أنه يتضمن عدم أداء فريضة الحج إلا بإذن السلطات المعنية في السعودية. يعني هذا الإذن في حد ذاته، وإن أتاح له التواجد على أرض المملكة العربية السعودية، لكن لا يتيح له أداء النسك. وفي هذه الحالة نقول لا، المسلمون عند شروطهم، إن أعطوك رخصة المرور أو تصريح المرور متضمنا السماح بأداء فريضة الحج فبها ونعمت، أما إن أعطوك تصريح المرور مشروطا عليك ألا تؤدي مناسك الحج، يعني لا تدخل إلى الأراضي المقدسة، فإن المسلمين عند شروطهم، والوفاء بالعهد والوعد من شعب الإيمان ومن خلق المسلمين، قال تعالى وأوفوا بالعقود.
جزاكم الله خيرا. أخي يسأل ويقول: عذرا أرجو الإجابة بدون ذكر الاسم، أنا من العراق، وأنا سافرت إلى دولة أخرى بسبب الحرب التي نشهدها مع الرافضة، لكن صدري يضيق وأود الرجوع، فماذا أصنع؟ أرجع أم لا؟ نحن معرضون للاعتقال أو القتل، أفيدونا يرحمكم الله، وأنا أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
إن كان الأمر كما وصفت فهذه فتنة وهذا ابتلاء عظيم لإخواننا أهل السنة والجماعة في العراق، التي نسأل الله عز وجل أن يتوب عليها وعلينا، وأن يمن على إخواننا في العراق من أهل السنة بالأمن والأمان والتمكين والنصرة والظهور إن شاء الله. لكن إن كان الأمر كما وصف، إما أن يعتقل وإما أن يقتل، وأنت الآن يعني متغرب في بلد آخر، فلا أنصحك بالطبع بالعودة إلى حيث إما أن تواجه مصير الاعتقال وإما أن تواجه مصير القتل. أنت الآن آمن على نفسك وآمن على مالك ودينك وعيالك، فخليك في المكان الذي تأمن فيه على هذه الحرمات، ولا تعرض نفسك لهذا الخطر حتى يفتح الله علينا وعليك وتزول هذه الفتنة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي سؤال حول كيفية تمام الإخلاص وتمام الخشوع في الصلاة، فغالبا ما ينصرف عقلي للتفكير في غير الخشوع، رغم أني أحاول جاهدا أن أظل في الخشوع، لكني يغلب على عقلي فلا أستطيع أن أظل طوال الصلاة في الخشوع، علما أني سمعت لكثير حول الخشوع أمثال شيخنا محمد حسان وغيره، لكن لم أصل لحل ونتيجة، وإن وصلت يكون الخشوع مرة أو اثنين ثم أعود مرة أخرى بعقلي وتفكيري. هذا هو السؤال الأول له.
والله أنا أقول الأخ الكريم، هذا حال أكثر المصلين بارك الله فيك، وإنما الشيطان يتربص بالإنسان خاصة إذا دخل في صلاته، فإن هناك شيطانا متخصصا في شغل المصلين عن صلاتهم، وهو الذي يسمى خنزب، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. وعلينا نحن المصلين أن نجاهد أنفسنا على أن نتدبر القرآن الذي نقرأه في صلاتنا، أو نتدبر القرآن الذي نسمعه من الإمام في صلاتنا. وعلينا أيضا أن نشغل أنفسنا داخل صلاتنا بأن نتدبر التسبيح الذي نسبح به في ركوعنا، ونتدبر التسبيح الذي نسبح به في سجودنا. بمثل هذا ينشغل الإنسان في صلاته، لكن ليس معنى هذا أن يكون الخشوع والطمأنينة والتدبر على درجة كاملة من أول الصلاة إلى آخرها، فإن الشيطان يختلس، يعني يسرق من الإنسان شيئا من صلاته، وبالمواظبة والمجاهدة للنفس على هذا الأمر إن شاء الله عز وجل تثبت على الإخلاص. فإن السلف كانوا يعانون هذا أشد المعاناة، قال سفيان الثوري رحمه الله: عانيت نيتي 40 سنة حتى سلمت لي، يعني جهد نفسه سنوات طويلة جدا حتى سلم له قصده ونيته واكتمل له يقينه واكتمل له طمأنينته وإخلاصه وخشوعه. فنحن علينا المجاهدة وعلينا أن نصبر على هذه المجاهدة ونتخذ الأسباب المعينة عليها بأن نستفرغ أذهاننا من مشاغل الدنيا وأن نتدبر قراءتنا وتسبيحنا ودعواتنا في الصلاة سواء منا أو من الإمام. وفي النهاية سيقضي الله عز وجل أمره ويكتب للإنسان حينئذ من صلاته ما عقل منها، فمنهم من يكتب له نصفها، ومنهم من يكتب له ربعها، ومنهم من يكتب له ثمنها، منهم من يصلي ولا يخرج من صلاته بشيء. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم أن يتقبل منا ومنكم.
آمين. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل أخي الكريم. نعم
شيخنا،
الشيخ يسمعك، تفضل.
عامل حرف،
لو انت واقف في شبكة ضعيفة حاول يعني تقف في افضل شبكة ممكنة في المكان اللي انت فيه.
حضرتك كنت عامل حرف
يعني. ربنا يعافيك.
قالولي يعني ترفع قضية على الطرق والكباري وكده، هل نحط الجنين ديت يعني فيها حاجة؟
حاضر حاضر، في سؤال تاني؟
جزاكم الله خير.
وإياك، ربنا يتقبل أخي الكريم، ربنا يشفيك ويعافيك ويرضى عنا وعنك يا رب العالمين. أخونا أيضا صاحب الرسالة الأولى اللي الخشوع في الصلاة يعني يسأل عن أنه يعني يريد أن يقيم الليل ولكن يعني يجد في نفسه بعض الفطور وغير القدرة أو التعب يحل عليه، فماذا يفعل وهو يريد أن يقيم الليل؟
والله يا أخي الحبيب، أولا أنا أنصحه أن يبقى على هذه الإرادة وأن يبقى على هذه النية، ولا يبقى عليه بعد ذلك إلا أن يقوي عزمه وأن يتخذ الأسباب التي تعينه على قيام الليل. من هذه الأسباب وعلى رأسها أن يعطي البدن والنفس حقهما في الراحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لبدنك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل فليرقد. إذا معنى ذلك أن القدرة والاستطاعة بعد إراحة البدن والنفس مهمة جدا في عامل قيام الليل. الأمر الثاني أن يتخذ من الأسباب التي تعينه يعني توقظه فينام مبكرا، فينام مبكرا وأعطى النفس والبدن حقهما في الراحة فإنه سيستيقظ إن شاء الله. ويتخذ أيضا سببا يوقظه يعني المنبه أو الموبايل أو يعني يوصي أحدا بإيقاظه فيتعاون مع أخ له أو صديق له على هذا الأمر أو مع أهل البيت والده أو والدته أو زوجته أو أبنائه، فإن هذا أيضا إن شاء الله من الأسباب المعينة. أيضا من الأسباب المعينة وهذا غاية في الأهمية أن يقوي إيمانه بالأذكار والأوراد الشرعية وأوراد القرآن الكريم، فإن القلب يضعف والإيمان يضعف بالمعصية ويقوى بالطاعة، فعليه أن يقوي إيمانه وأن يقوي قلبه بالثبات على الطاعة والاستزادة من النوافل والأوراد، فإن هذا إن شاء الله يقوي القلب. أيضا يبتعد عن المعصية، فإن العبد يذنب الذنب من النهار فيحرم بسببه قيام الليل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله أعلم.
صلى القبول أن يرزقنا جميعا قيام الليل، اللهم أمين يا رب العالمين، فهو شرف المؤمن. أستاذ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك وطي التلفزيون، أخفض صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون، تفضل. نعم
أحمد،
أخوك أحمد. نعم تفضل أخي كريم.
ازي حالك يا
مسلم الشيخ شعبان؟ الله يسلمك ويسلمك.
نحبكم بالله والله.
ربنا يكرمك يا رب ويرضى عنك.
أنا دخلت الصلاة وطلعت تكبيرة الإحرام، وطبعا تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة.
نعم أستاذ أسامة بتقول دخلت في الصلاة بدون تكبيرة إحرام ولا ماذا؟ ما سمعتش.
قال تكبيرة الإحرام بعد تبتلى بعد الصلاة. وطبعا تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة.
ما هو ده؟ من دخل الصلاة ازاي؟
دخل الصلاة ازاي؟ يعني بدون تكبير؟
ما هو ده؟ صلى بعد ما صلى تذكر تكبيرة الإحرام.
هو ما صلاش كده.
يعني هو دخل بدون تكبير؟
بدون تكبير.
بدون تكبير خالص يعني.
بدون تكبير.
طيب.
الحاجة الثانية، النار الظاهرة سيئة للأسف شديد في هذه الأيام يعني. هو كل المشكلات دي مع ال على كل المشكلات دي النشاب المنقبات يعني. كان هذا أجهاد الشر.
الموتوسيكلات تركب خلف زوجها او احد اوليائها يعني. حاضر. ما حكم ذلك؟ حاضر حاضر حاضر.
طبعا سمعنا ابن جاز اللي واقف في موضوع ركوب النساء السياره يعني. لما يجوز هذا الكلام.
حاضر حاضر. شكرا. شكرا يا استاذ
الشيخ عبدالله والشيخ احمد جزاكم الله كل خير.
الله يرضى عنا وعنك، جزاك الله خير.
الله يا طيب المباركه.
جزاك الله خير، ربنا يغفر لنا ما لا تعلمون، اسال الله القبول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا عبد الله ربنا يشفيه وعافيه، حادث سيارة على الطريق، فهل لو رفع قضية على الطرق والكباري وأخذ مالا فهل هذا المال حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أوصي أن يرفع القضية لأن القانون يتيح هذا، معنى ذلك أن ولي الأمر هو من أتاح هذا الأمر، وفي هذه الحالة ستحال القضية إلى الخبير والخبير المروري وإلى المعاينة التي تمت للحادث في وقته عن طريق المرور ونيابة المرور والنيابة العامة. وبالتالي إن كان هناك نوع من التعويض له فإن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم والجروح قصاص، فلا بأس أن تقيم القضية، وإن نجحت إن شاء الله بإذن الله ونالك يعني مبلغ من المال فإن هذا حلال لا بأس به والله أعلم.
أختنا يعني تستحلفنا بالله أن نجيبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد الرد ضروري بدون ذكر اسم. هي لها زوجها، أنا هختصر الحكاية شيخنا، أنا قرأت الرسالة سريعا. زوجها يتعامل معها معاملة سيئة منذ سنوات طويلة، هي الآن كبرت، هو يسبها ويشتمها هي وأبناؤها. المهم الآن خرجت من البيت وقال أنه سينفق عليها هي وأبناؤها، ولكن بعدما وجدت مكانا للسكن هو لا يريد أن يدفع شيئا، فماذا تفعل في هذا الأمر مع هذا الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن الزوج إن كان الأمر كما وصفت أختنا الزوجة، فلا شك أن الزوج مفرط ومفرط في حق نفسه وفي حق الزوجة وفي حق الأبناء.
هي تقول مع العلم أنه ميسور ماديا.
نعم، فإن من ألزم واجبات الأب نحو زوجتي الزوج نحو زوجتي والأب نحو أبنائه هو أن ينفق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يقوت. فهذه كبيرة من الكبائر تلبس بها هذا الزوج، أن يترك أوجب واجباته في النفقة عليها كزوجة والنفقة على أبنائها. وعليها أن تناصح الزوج وأن تدعو الله عز وجل أن يلين قلبه وأن يفتح عقله لينفق عليها وعلى أبنائها، وأن تستعين بالله عز وجل ثم بأهل الخير من الأقارب أو من الأصدقاء أو من الجيران له ممن لهم تأثير عليه أن يراجعوه في هذا الأمر، فإن ارتجع وارتدع وعاد فبها ونعم.
عنده بنات في سن الزواج ومش عايز يساعد حد فيه،
أنا أقوله هي تستعين بالله ثم بأهل الخير، إن أقنعوه وارتدع عما هو عليه وعاد لينفق فبها ونعمة، وإلا فيمكنها أن ترفع الشكاية إلى المحكمة المختصة لتستخلص النفقة الواجبة لها ولأبنائها بحكم القانون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة أرزاق تفضلي.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا، تفضلي يا أختنا.
ربنا يعجبكم بجد عن برنامج الحلو ده.
ربنا يغفر لنا ولكم، تفضلي. الله يرضى عنه.
كنت عايز أسأل بس للشيخ، ما حكم الواحدة لو رفضت مثلا عريس مش ملتزم تمام، بس هي يعني كلهم بيقولوا ممكن يكون ده رزق فبلاش ترفضيه كده، ده أول سؤال. تاني سؤال،
غير ملتزم ما أخت أرزاق يعني عشان مفهوم الالتزام مفهوم واسع، غير ملتزم مش ملتحي يعني، ولا غير ملتزم ما بيصليش وبيشرب سجاير
لا مش بيصلي بقى حاجات
تاني حاجات يعني كده. عشان مفهوم الالتزام مفهومه واسع شوية.
لا مش لازم الملتحي بس. والسؤال التاني، نقاب مثلا أجره ايه بالظبط؟ عشان كتير بيقول ما فيش أجر والشيوخ اللي بيطلعوا الكلام ده وحاجات كتير كده.
النقاب ماله؟
أنا عايز أعرف.
مفيش أجر يعني، النقاب ليس
يعني
له أجر.
أجره ايه؟ أجره ايه؟
ما أجر النقاب؟ ما أجر النقاب؟ حاضر
تمام.
حاضر، يرضى عنا وعنك ويرضى عن كل المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. أخونا أسامة يسأل عن الرجل دخل الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، فكيف دخل بدون تكبيرة الإحرام؟
أنا لا أدري كيف دخل الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، لكن إن كان الأمر يا أخ أسامة
نعم أخونا أسامة،
إن كان الأمر يا أخ أسامة كما ذكرت فهو لم يدخل في الصلاة أصلا ولم يصلي أصلا، إنما الواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة مرة أخرى تبرئة لذمته من حق الله تبارك وتعالى.
صلى الله عز وجل عافية. أختنا أرزاق، لو أتاها عريس غير ملتزم ما حكمها لو رفضت؟
حكمها أن نقول لها: يا أختنا يا ابنتنا، لا تقبلي زوجا إلا إذا كان صاحب دين وخلق. والحد الأدنى في صاحب الدين أن يكون مقيما لصلاته، وأن يكون صواما لفرضه لرمضان، هذا أقل ما يجب أن نقبل. وأما في خلق فأن يكون صاحب سمعة حسنة، صاحب معاملة حسنة مع الناس، لا يكون مدخنا ولا يكون شاربا للشيشة ولا يكون له رفقاء سوء، فإن هذا هو ما ستعانيه البنت معه إن كانت زوجة فيما بعد. والنبي يقول: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وعلى ولي الأمر اللي هو الأب أو العم أو الجد أو الأخ أن يراعي الله وأن يتقي الله في ابنته. كيف يرضى لابنته ويأمن عليها مع رجل ليس صاحب دين، يعني لا يصلي؟ وحكم تارك الصلاة معروف أنه مختلف في حكم إسلامه عند أهل العلم، فالحنابلة يخرجون من الملة، فكيف يعني يسمح الولي أن تكون ابنته تحت رجل
أجر النقاب
لا يصلي؟ النقاب لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى ما أمرنا بأمر على سبيل الفرض ولا على سبيل الاستحباب إلا وله عند الله تبارك وتعالى أجر. والنقاب أجمعت الأمة على مشروعيته، وجمهور الفقهاء على استحبابه، والحنابلة على وجوبه. والله تعالى يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وليس في وإن لم يكن فيه من الخير إلا التأسي بزوجات النبي وزوجات الصحابة الكرام رضي الله عنهن أجمعين.
بارك الله فيك.
فإن فيه ما يكفي.
أخونا الذي يسأل عن ركوب الموتوسيكلات للنساء خلف الرجال،
يعني هي تركب خلف ولا لوحدها؟
أكيد أنا ما شفتش امرأة ركبت موتوسيكلا بمفردها، يعني
لا أنا رأيت. أنا رأيت
كل واحد وعلم
والله. أيوة كل واحد وعلم والله. إن ركبت يعني ركبت المرأة هذه الماكينة الموتوسيكل وحدها هذا خير لها من أن تركب المواصلات العامة وأن تطرى فيها المعاجن.
العالم ممكن تكون هي على الموتوسيكل يعني ربما الجلسة أو
أنا
هذكر بلفت للنظر شوية.
هذكر الحالة.
نعم.
في اتصال خذ.
لا إحنا الوقت انتهى بس.
على العموم إذا كانت تركب لوحديها فهذا خير له أهون وأقل شر من أن تندس في وسط المواصلات العامة، فيعني لا يرقب الناس فيها إلا ولا ذم. أما إن كان يقصد أنها تركب خلف الزوج فيعني إن احتاجت لهذا الأمر هذا أيضا خير له من أن تركب المواصلات العامة. وإن كنا نوصيها دائما أن تكون بكامل حجابها وأن يكون حجابها مشدود عليها لئلا يتلاعب الريح أو الهواء بثيابها، ثم أن تركب من ناحية واحدة لأن الركوب من الناحيتين ربما يعني يجعل
على الرجال أن يغضوا
ملحظ من الناس أو استعياب من الناس.
جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. الله عز وجل أن يتقبل مشاهدين الكرام. أراكم غدا بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.